ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله
السلام على ذي الشيبة الخضيبة السلام على ذي الشيبة الخضيبة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله
يوم عاشوراء أخبرني بأحوال الشهيد الصحيح قد بقى عار على حر الصعيد إذ حكى جثمانه القنفذ من رشق العبيد فهوى نجم السما يا ليتني كبش الفدا أحسين من هوى في الترب محزوز الوريد أم هو البدر الذي أصبح مصروعا فقيد أم هي الشمس التي حل بها الحزن الشديد أحسين من هوى أم من هوى نور السماء أحسين من هوى أم من هوى نور السماء
أخبروني
تقتل الأحرار ما الذنب الذي قد عملت أخبروني ما جنى الطفل الذي الأسهم فيه أنبتت
أخبروني
عن رسول الله عن عترته ماذا جنت أخبروني أوذا حق رسول الله أم عين عمت هذه رايات عاشوراء تعلو
يا حسين
وهتافات من الأحمق تدعو
يا حسين
نرعب الجور وفي الأحمق نصفو
يا حسين
احفظوها ثم للأجيال بثوا
السلام على الشيبة الخطيبة السلام على الشيبة الخطيبة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله
زينب واقفة في عرصة الطف تقول كيف قد أيتمتنا يا مهجة الهادي الرسول ما كفى حين هجوم القوم في دار البتول واغتصاب الحق من حيدرة ليث العرين إنها واقعة تقصم أركان الفحول شمس دين الله قد زاغ ضياها بالعفون بعدك يا تاج عزي حزننا لا لن يزول كيف أنسى حجة الله ومولى المولوين كيف أنسى حجة الله ومولى المولوين
وحسينا
كيف أضحى الجسم في الطف غسيل بدماء وحسينا وبجنب الشط مذبوح ولا يروى ظما
وحسينا
وبتلك العاديات السبط كل قد علا وحسينا ظل مطروحا ثلاثا ليتني كنت وقا اعلنوها صغة من كل منحر
يا حسين
جرح الشيعي هاتف الله أكبر
يا حسين
وبقلب الطف دوما سوف يثأر
يا حسين
قد أزال الخوف عنا شبل حيدر
السلام على الشيبة الخطيبة السلام على الشيبة الخطيبة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله
عجبا للدهر إذ تروى به كل الذئاب ويبيت السبط عطشانا على حر التراب عجبا من بلدة يسقى بها العذب الذئاب ويموت الحر عطشانا ومقطوع اليدين ارشدوني بت لا أعرف في الأرض صواب كل ما أعمله صار جديرا بالعذاب عشت في نارين نار الظلم نار الاضطراب وأنا ما قلت لا قيل اقطعوا منه اللسان
لا تلمني
عندما أصبحوا عطشانا على شط الفرات لا تلمني عندما أبذل دمي لأرى معنى الحياة
لا تلمني
عندما أهتف لا في موقع يعني الثبات لا تلمني فلقد ضاقت بنا الدنيا فأهلا بالممات بسبيل الله نمضي وننادي
يا حسين
أنت من علمتنا الرفض الصمود
يا حسين
عندما أهتف بها نفن الحديد
يا حسين
وتدك مثل أرعاد الرعود
السلام على الشيبة الخضيبة السلام على الشيبة الخضيبة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام فتحدث عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 للهجرة أو 135 أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
دعوة الإمام الصادق عليه السلام للإمامة إنما كان يشكل بيت القصيد لدعوة الإمام الصادق عليه السلام كغيره من أئمة الشيعة الآخرين هو موضوع الإمامة ومن أجل إثبات هذه الواقعية التاريخية فإن أكثر الوثائق قاطعية هي الروايات الكثيرة التي نقل فيها دعوة الإمامة عن لسان الإمام الصادق عليه السلام بوضوح وصراحة تامة وكما سوف نبين كان الإمام عليه السلام في أثناء ترويج وتبليغ هذا الأمر يرى نفسه في مرحلة من الجهاد حيث ينبغي عليه أن يتبرأ بشكل مباشر وصريح من حكام زمانه، وأن يعرف الناس على نفسه كصاحب حق واقعي للولاية والإمامة. وفي الأساس إن هذا العمل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا طويت المراحل السابقة للجهاد والنضال بنجاح، فتبرز مظاهر الوعي السياسي والاجتماعي في شريحة واسعة، ويتم استشعار الجهوزية والاستعداد الكامن في كل الأماكن، وتكون قد أسست الأرضية الإيديولوجية في جماعة معتد بها، ويكون قد ثبت لعدد كبير من الناس ضرورة حكومة الحق والعدل. وفي النهاية يتخذ القائد قراره الراسخ من أجل المواجهة النهائية، فبدون كل هذه الأمور إن طرح اسم أي شخص محدد كإمام وقائد محق للمجتمع سيكون عملا متهورا لا ثمرة وراءه. النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هي أن الإمام عليه السلام لا يكتفي في العديد من الموارد بأن يثبت الإمامة لنفسه، بل عليه أن يذكر إلى جانب اسمه أسماء أئمة الحق الذين سبقوه أيضا، وفي الحقيقة يطرح سلالة إمامة أهل البيت المتصلة والتي لا يمكن التفكيك بينها. ومثل هذا العمل بالالتفات إلى أنه بحسب الفكر الشيعي يدين كل الحكام السابقين الجائرين ويعدهم طواغيت، يمكن أن يكون إشارة إلى استمرار جهاد الشيعة واتصاله في هذا الزمان بالأزمنة السابقة. وفي الواقع فإن الإمام الصادق عليه السلام بهذا البيان يعد إمامته كنتيجة حتمية لإمامة من سبقه، وبهذه الطريقة يخرجها من تلك الحالة المنقطعة والفاقدة للجذور والأصول، ويوصل سلالته بتلك القناة الموثوقة والثابتة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن التفت إلى عدة نماذج من كيفية دعوة الإمام عليه السلام. إن أكثر رواية لفتت نظري في هذا الباب هي رواية عمرو بن أبي المقدام، والتي ترسم لنا مشهدا عجيبا. ففي التاسع من ذي الحجة أي يوم عرفة، اجتمع عدد كبير من الخلائق في أرض عرفات من أجل أداء مراسم ذلك اليوم الخاص، ومن الطبيعي أن يجتمع فيه ممثلون عن كل المناطق التي يسكنها مسلمون من أقصى خراسان إلى ساحل البحر المتوسط، ومن الممكن لكلمة واحدة في غير موضعها في هذا المكان أن تستأصل عمل أكثر الشبكات الإعلامية العامة انتشارا في ذلك الزمان. فيوصل الإمام عليه السلام نفسه إلى هذا الجمع ويحمل له رسالة يقول فيها الراوي: رأيت الإمام عليه السلام يقف بين الناس ويعلن نداءه 3 مرات ويرفع صوته بأقصى ما يقدر عليه بنداء ينبغي أن يطرق أسماع الجميع في كل الأماكن وليصل عبرهم إلى كل أنحاء العالم الإسلامي. فنجده يتلفت إلى كل الجهات ويكرر كلامه 3 مرات، وهكذا يفعل حتى يبلغ تكرار كلام هذا الإمام 12 مرة، وقد أطلق نداءه هذا بمثل هذه العبارات: أيها الناس، إن رسول الله كان الإمام، ثم كان علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم إلى آخر هذه الرواية. وحديث آخر عن أبي الصباح الكناني يصف فيه الإمام الصادق عليه السلام نفسه وباقي أئمة الشيعة بمثل هذه العبارات: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال. وصف المال هي الأموال المصطفاة التي يخص الطواغيت المتجبرون أنفسهم بها ويقطعون أيدي المستحقين عنها. وعندما تخرج هذه الأموال المغصوبة بفضل انتصار المقاتلين المسلمين من أيدي الظالمين المهزومين، فإنها لا تقسم كغيرها من الغنائم لتكون في اختيار شخص ما، فتمنحه مقاما كاذبا وفخرا مزيفا، بل إنها تودع بيد الحاكم الإسلامي الذي عليه أن يستعملها في جهة مصالح المسلمين العامة. فالإمام عليه السلام في هذه الرواية يعرف نفسه على أنه صاحب صفو المال وكذلك الأنفال التي هي أيضا من متعلقات الإمام، وبهذا البيان يوضح أنه هو الحاكم الحالي للمجتمع الإسلامي، وأنه يجب أن تصل إليه كل هذه الأموال، وأن تكون بيده، وأن تستعمل بحسب رأيه في مواردها الصحيحة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه عن أحزان أهل البيت الكربلائية: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه، حتى يمضي منه 10 أيام. فإذا كان يوم العاشر، كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلى الله عليه. شاعر الثكل والرثاء السيد حيدر الحلي، تتفجر في داخله عاطفة مقدسة. إنها مآسي آل محمد في كربلاء هي التي أثارت فيه الحمية واللوعة والشجن. فإذا هو يخاطب حفيد سيد الشهداء الإمام المهدي الموعود صلوات الله عليه ليبدأ حركته الكبرى المذخورة للثأر الإلهي المحتوم.
مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض، فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. فاشحذ شبا عضب له الأرواح مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة؟ تركوهم شتى مصارعهم وأجمعها فضيعة. فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعة، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة، ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه، ومصفد لله سلم أمر ما قاس جميعه، وسبية باتت بأفعى الهم مهجتها لسيعة. سلبت وما سلبت محامد عزها الغر البديعة، تدعو ومن تدعو وتلك كفاة دعوتها صريعة. وهن عرانين العلا، وهن عرانين العلا، عادت أنوفكم جديعة، ما هز أضلعكم حداء القوم بالعيس الضليعة، حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة، يا ضل سعيك أمة لم تشكر الهادي صنيعة، أأضعت حافظ دينه وحفظت جاهلة مضيعة، آل الرسالة لم تزل كبدي لرزئكم صديعة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام. نسألكم الدعاء.
أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفيات وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول؟ أين
طالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبه. أين الغائب أين الوارث للأنبياء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ يا يوم الغايب احضرنا وبشارة خير يبشرنا، عن دار حسين يخبرنا، نمسي ونصبح عالهم صيرنا، نبكي لمصاب نبكي لمصاب السبط صباحا ومساء. أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ما نتحمل نار فراقه، يمتى ويا الغايب نتلاقه؟ ليش يتأخر شينه العاقه؟ ما لوح فهوة سباقه؟ أين الموعود؟ أين الموعود بطلعته حان اللقاء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ وين المذكورين يلفينا بمصاب حسين واسينا؟ وين المذكور يلفينا بمصاب حسين واسينا؟ يصرخ صرخة دمعة عيني، وين الأكبر جاسم وينه؟ أين كفوفه؟ أين كفوفه البدر تهاوت؟ أين اللواء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
ما انتظار الدمع ألا يستهلا؟ أو ما تنظر عاشوراء هلا؟
هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن، ودع شربا وأكلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين. كان من الحسين صلوات الله عليه غيرة وشهامة وإقدام وشجاعة وحب لله تعالى وفداء وعطف على الناس ورحمة وإنقاذ. ثم كان من أعداء الحسين غدر وإنكار وطمع وجشع وشهوة حيوانية مندفعة نحو الدنيا وقسوة وقتل وتمثيل بالأبدان وتنكيل واستضعاف للأطفال اليتامى المرعوبين وللنساء الثكالى والأرامل الحيارة. فكان لابد من التقابل بين الحق والباطل.
وكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بعثه الله رحمة للعالمين يحذر من أمرين: يحذر من تآزر هذه الأمة على ظلم أهل بيته وقتلهم، وكان ينبئ بذلك مرارا وتكرارا، كما يحذر من ترك نصرة الحسين عليه السلام وخذلانه. وإلى ذلك طالما كان يخبر بشهادة حبيبه الحسين في عشرات أحاديثه المباركة نقلتها مئات المصادر رواية وتصديقا وتوثيقا.
نعم عزيز المستمع، كذلك كان صلى الله عليه وآله يحذر من مغبة عذاب نازل بالأمة بل بالعالم السفلي إذا قتل الحسين، حتى روى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة والشيخ أبو إسحاق في مصائب الإنسان والبدخشي في مفتاح النجا عن عامر بن سعد البجلي قوله:
رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام فقال لي: إذا رأيت البراء بن عازب أخبره أن قتلت الحسين في النار، وكاد أن يعذب الله أهل الأرض بعذاب أليم. قال العجلي: فأخبرت البراء فقال: صدق الله ورسوله. قال صلى الله عليه وآله: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور في صورتي. وأما قاتل الحسين فذاك لرسول الله معه وقفات عينته وذكرت مآله ومصيره، فقد جاء في فرائد السمطين للجويني الشافعي أن ابن عباس قال: سمعت النبي يقول: قاتل الحسين أنا منه بريء وهو مني بريء، قاتل الحسين في النار.
وفي المناقب والمثالب أخرج القاضي نعمان المصري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نظر يوما إلى معاوية وهو يتبختر في حبرة له وينظر إلى عطفيه، فقال مخاطبا إياه: أي يوم لأمتي منك، وأي يوم لذريتي منك من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل. وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال والطبراني في المعجم وابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق، كذا البدخشي في مفتاح النجا، قول رسول الله صلى الله عليه وآله بألم مرير: يزيد لا بارك الله في يزيد. ثم قال: نعي إلي حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله.
جينا ننشد كربلاء يا أم ضيعينها بيها قالة وزينب يسرين يسرها ولا له واحد فزع وشاء الحاد ضعونا بساعي وقطع. جينا ننشد ويا نبو فاضل وقع ما تدلون الشريعة ويا بس اشوفه والعتب مني يزود وادري بو فاضل على النخوايا يجود حق عذره يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بينا وبينا جينا ننشد كربلاء عليها نعتب نقول هاي رجال والدوير غليب حرمة زينب بيش مطلوبة يا بذنب فوق جت الحسين وام يسرين.
وهنا تثار أيها الإخوة والأخوات شبهة من فقهاء من يرون في مجالس العزاء الحسيني خطرا على عروشهم، فهم يقولون إن مجالس البكاء على الحسين عليه السلام تخالف الأحاديث النبوية الناهية عن البكاء على الموتى، فما هو الرد على هذه الشبهة؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال في الحديث الهاتفي التالي لسماحة السيد بلال وهبي الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نحن لا نرى أن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام فيه أي مانع شرعي يحول دونه، بل نرى العكس تماما، وهو ضرورة أن نبكي الحسين عليه السلام، لكن لا نبكيه يعني تهربا من قضاء الله سبحانه وتعالى أو رفضا لهذا القضاء، وإنما نبكي الحسين عليه السلام لنرتبط به بالعاطفة كما نرتبط بمبادئه وأخلاقه من خلال العقل الذي زودنا إياه الله سبحانه وتعالى. ونرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقام بنفسه مجالس بكاء على الإمام الحسين، حيث روى المسلمون قاطبة أن الإمام الحسين قد بكاه النبي في مسجد المدينة المنورة حينما أخبر أصحابه وهو على منبره في المسجد ما الذي سيجري على ولده وريحانته وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، وأخبر جمعا من الصحابة بذلك حينما كان في المسجد، فضج كما يقول المؤرخون الصحابة كلهم بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام. والبكاء دائما، نحن أحيانا الإنسان يبكي لفرح، وأحيانا يبكي لموقف من المواقف يهز كل كيانه، وأحيانا ربما يبكي جزعا. أما نحن فحينما نجد ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فدى الإسلام ببنيه وفدى الإسلام بدمه، وقال يعني إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وكان يتقرب بكل الدماء والجراحات والمعاناة التي يبذلها في سبيل الله يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. نرى هذا الإنسان الذي كان يلثمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقبيلا، وكان يطيل سجوده في الصلاة وهو على ظهر جده رسول الله، نراه مرفوع الرأس مرغوب الجبين، السهم نابت في العين، قلبه أيضا مصاب بسهم مسموم. فنحن نبكي لهذه الحال التي حدثت مع الإمام سلام الله تعالى عليه، لكن لا يوجد منا من ارتبط مع الإمام الحسين بمجرد البكاء، إنما ارتبطنا مع الإمام الحسين بالعاطفة، وارتبطنا مع الإمام بالعقل، وارتبطنا مع الإمام بالولاء، وارتبطنا مع الإمام سلام الله تعالى عليه بالاقتداء بهذا الإمام المعصوم، حيث تحول بكل معاناته ومواقفه التي وقفها في كربلاء إلى ذلك الثائر النموذجي الرباني الإلهي الذي غدا قدوة وأمثولة لكل الثوار الذين أتوا من بعده ولا زالوا لحد الآن يأخذون من الإمام سلام الله تعالى عليه. ومن هنا ليس عندنا مانع، بل ورد في الروايات أن حتى الأنبياء بكوا الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وأمروا من يدرك منهم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، يعني من أتباعهم، من يدرك من أتباعهم الإمام الحسين عليه السلام، أن يجاهد بين يديه وأنه كالمجاهد بين أيديهم. ونجد أن الصحابة أيضا، صحابة رسول الله، درجوا على هذا الأمر، فكان منهم من يوصي البعض الآخرين من الصحابة بأن يكونوا مع الإمام الحسين وأن يقاتلوا بين يديه. التحول الذي حصل عند زهير بن القين كان نتيجة ما سمعه من سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه، من أن الجهاد الذي قاتلوه بلنجر، وهي منطقة من بلاد فارس، هذا الجهاد ليس شيئا أمام الجهاد الذي هم مدعوون إليه مع الإمام الحسين عليه السلام. لذلك حينما يعني بعث الإمام الحسين برسوله إلى زهير بن القين، تذكر هذا الكلام وانطلق ليسير في ركب الإمام الحسين ويقاتل بين يديه. إذن نحن لا نرى هناك أي مانع شرعي من البكاء على الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وليس هناك أي مانع شرعي أيضا من أن يبكي الإنسان على ذنبه، أو أن يبكي الإنسان على خطيئته، أو أن يبكي الإنسان على قريب له. المانع الشرعي عندنا هو أن يدعون البكاء إلى الجزع من الموت، أن يدعون البكاء إلى رفض قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن أبدا، نحن عودنا الإمام الحسين على أنه راض بقضاء الله. وهذه زينب عليها السلام التي بكت أخاها الإمام الحسين أيضا، كانت تقول ربنا تقبل منا هذا القربان، تقرب أخيها الحسين عليه السلام قربانا إلى الله تبارك وتعالى، فلا مانع من البكاء أبدا. ثم إن من يقولون أن عليكم أن لا تبكوا الحسين عليه السلام، هم كأنما يتعاطون مع الإنسان كأنما الإنسان حجر. إن الإنسان عواطف ومشاعر وأحاسيس وعقل، وهذه العواطف والمشاعر أمام هول أي جريمة تحدث يتأثر الإنسان وتنهمر دموعه بشكل تلقائي. فكيف إذا رأى أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حل بهم ما حل بهم مما ذكره المؤرخون وكتب التاريخ؟ وبالتالي يعني هذه الآراء التي قيلت ومنعت عن البكاء آراء لا يعبأ بها، لأنها تناقض الفطرة الإنسانية السليمة، كما أنها تناقض ما ورد عن رسول الله فيما مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بحرمة الحسين
نشكر سماحة السيد بلال وهبي الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، وننقل لكم بعض الشواهد من السنة النبوية على أصالة هذه المجالس العزائية فيها.
أجل مستمعين الكرام، فقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله على حبيبه الحسين لهفات حرة ونفثات أليمة بثها في مجالس حزن كثيرة، منها في بيت زوجته الطيبة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها.
روى الطبراني في المعجم الكبير وابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق والجنجي الشافعي في كفاية الطالب وغيرهم قول أم سلمة: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي في بيتي، فنزل جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأومأ إلى الحسين فبكى رسول الله وضم الحسين إلى صدره، ثم قال جبريل: وديعة عندك هذه التربة. فشمها رسول الله وقال: ريح كرب وبلاء. قالت أم سلمة: وقال لي: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل. فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول لها: إن يوما تحولين دما ليوم عظيم.
وتمضي العقود من السنوات، فحدث ما حدث في كربلاء، والمدينة غافية على ما لا تعلم ما حدث، فحدث رزين كما روى الترمذي في الجامع الصحيح قال: حدثتني سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله، تعني في المنام، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: شهدت قتل الحسين آنفا.
ونادت أم سلمة كما في مسند أحمد بن حنبل عن أنس: يا بنت عبد المطلب، أسعدنني وابكين معي، فقد قتل سيدكن. فقيل لها: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله الساعة في المنام شعثا مذعورا، فسألته عن ذلك فقال: قتل ابني الحسين وأهل بيته، فدفنتهم. ثم قالت: فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء، وقال للنبي: إذا صارت دما فقد قتل ابنك. فأعطانيها النبي وقال: اجعليها في زجاجة، أي قارورة، فلتكن عندك، فإذا صارت دما فقد قتل الحسين. قالت: فرأيت القارورة الآن وقد صارت دما، عبيطا يفور.
وفي رواية ابن عساكر الدمشقي الشافعي أن ابن عباس لما استيقظ من نومه استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال مطمئنا: قتل الحسين والله. فقال له أصحابه مستبعدين: كلا يا ابن عباس. فقال: رأيت رسول الله ومعه زجاجة دم، فقال لي: ألا تعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتل ابني الحسين، وهذا دمه ودم أصحابه، أرفعها إلى الله عز وجل. قال الراوي: فكتب ذلك اليوم الذي قال ابن عباس فيه ذلك، وتلك الساعة. فما لبثوا إلا 24 يوما حتى جاءهم الخبر إلى المدينة أن الحسين كان قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة.
نعم أعزنا المستمعين، وتمر القرون من الزمن بعقودها وسنينها وأشهرها وأيامها، وقصة شهادة الإمام الحسين عليه السلام تبقى حية متجددة، نابضة في قلوب المؤمنين، ساخنة في أرواحهم كل عام وكل يوم، بل وملتهبة في أيام ذكرياتها الخاصة، تقام مآتمها ومراسيمها وشعائرها.
روى علقمة عن الإمام الباقر عليه السلام في زيارة يوم عاشوراء أنه قال: ثم ليندب الحسين ويبكيه، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه، وليعز بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام. تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا من المطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. وكتب الشيخ المفيد: وفي العاشر من المحرم قتل الحسين عليه السلام. وقد جاءت الرواية عن الصادق عليه السلام باجتناب الملاذ فيه، وإقامة سنن المصائب، والإمساك عن الطعام والشراب إلى أن تزول الشمس، والتغذي بعد ذلك بما يتغذى به أصحاب المصائب دون اللذيذ من الطعام والشراب.
من العصر المظلم